بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للمحاضرتين السابقتين، اليوم المحاضرة الثالثة والأخيرة، تتناول أيضا الخلافة العثمانية في سلسلة محاضرات في عن الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي. وكنا قد تحدثنا في المحاضرتين السابقتين عن نشأة هذه الدولة وازدهارها ووصولها إلى الذروة خلال قرنين ونصف من الزمان، من القرن الثالث عشر مطلع القرن الرابع عشر وحتى منتصف القرن السادس عشر، ومن ثم مرحلة الانحدار والضعف الذي أيضا دام ما يقارب من قرنين ونصف من الزمان، من النصف الثاني من القرن السادس عشر وطيلة القرن السابع عشر والثامن عشر. وأشرنا إلى أهم النقاط أو الجوانب المتعلقة بالضعف وأسبابها الداخلية والخارجية، وبعض مظاهر جوانب الضعف اللي كان ينتاب هذه الدولة. اليوم نتحدث في المرحلة الأخيرة الثالثة عن الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وهي مرحلة ليطلق عليها مرحلة الإصلاح ومحاولات العودة إلى القوة، وما ترافق معه من تطورات سياسية إقليمية ودولية أثرت على هذه الدولة وأدت في النهاية إلى انهيار تام لهذه الدولة وسقوطها في بعد قيام الحرب العالمية الأولى. محاضرتنا اليوم تتحدث عن محاولات العثمانيين للنهوض بدولتهم من جديد بعد فترة طويلة من الضعف والانهيار. حدث تساؤل في داخل الدولة العثمانية لدى رأس السلطة السلاطين وأيضا لدى أجهزة الدولة، أنه سبب هذا الضعف والانكسار والتراجع والحروب والهزائم اللي بدأت تتكالب على الدولة طيلة القرن السابع عشر والثامن عشر. وكتبت كتابات عديدة وتقارير عديدة آنذاك عن هذا السبب. كان الرأي السائد بأن السبب في ذلك هو ابتعاد الدولة عن الأسس الأولى لقيامها. الأسس الأولى لقيامها كما تتذكرون كانت هي دولة توسعية، دولة قائمة على أساس حربي تنشط باتجاه أوروبا، الدولة البيزنطية ثم مناطق الدول الأوروبية الأخرى، وأيضا باعتمادها على الجيش، على المؤسسة العسكرية في هذا التوجه. فكان هناك رأي بأنه إذا ما أرادت الدولة العثمانية أو سلطة الخلافة أن تعيد مجدها الغابر، عليها أن تعود إلى الأسس والنواميس والقوانين والإجراءات اللي كانت تتخذ في مرحلة النشوء والقوة في عهد السلاطين الأقوياء الأوائل التسعة. فكان التصور أنه إذا ما تم تقوية السلطة العسكرية، القوة العسكرية للدولة، سوف تستطيع الدولة أن تمد نفوذها على جميع أجزاء مناطقها اللي كانت قد أصبحت تدار بشكل غير مباشر من قبل حكومات لا مركزية، أيضا تستطيع أن تواجه هجمات أوروبا، المعاهدات المهينة اللي وقعت الدولة العثمانية بالتنازع عن كثير من المناطق، القوانين والإجراءات التي فرضت عليها، الامتيازات التي منحت للأجانب ممكن التخلص منها. فهذه الفكرة أصبحت في داخل الدولة العثمانية أنه علينا أن نقوي المؤسسة العسكرية. طبعا لو نقيم هذا الرأي أو هذا الفكر الذي يدعو إلى إعادة قوة الدولة عسكريا، لا يمكن اعتبار أن الدولة تستطيع أن تنهض بجانب معين فقط. يعني العثمانيون وغيرهم من الدول اعتمدوا على دولة القوة، دولة العسكر، دولة فرض السلطة. في فترات الضعف لم تكن فقط هي المؤسسة العسكرية هي التي ضعفت، إنما كافة مفاصل الدولة. الدولة التي الآن، حتى الدول الحالية، الدول التي تعاني من ضعف وانهيار واختلال أمني أو تدهور اقتصادي، لا يمكن أنه فقط بجانب الأمن وجانب فرض القوة وفرض القانون فرض النظام فرض السلطة بالقوة العسكرية سوف تحقق أهدافها بأن تعيد بناء. لابد أن يكون البناء أو الإصلاح يكون في مختلف الجوانب الإدارية الاقتصادية حتى الاجتماعية، تماسك المجتمع، القوانين، إعادة النظر فيها، كل هذه مجموعة ممكن أن تشكل. يعني أنا باقتصاد الدولة القوي أستطيع أن أنهض بالدولة، لكنه بقوة السلطة ممكن أن أحافظ على سلطة الدولة، على السلطة السياسية، ولكن لا أستطيع أن أعيد هيبة الدولة أو مكانة الدولة بين الدول الأخرى. فالعثمانيين آنذاك فيها رأوا بأنه إعادة هيبة الدولة عن طريق إعادة القوة العسكرية إلى ما كانت عليه. لكن كيف تكون الإعادة للقوة العسكرية؟ هل تكون عن طريق اتخاذ الوسائل القديمة في بناء الجيش والمؤسسة العسكرية اللي كان يتم فيها القتال بالسيف والرمح وبالأسلحة التقليدية وبالنظم التقليدية العسكرية؟ وهذه النظم وهذه الأسلحة أثبت فشلها أمام تطور أوروبا، تقدم أوروبا في مجال السلاح الناري، في القوى العسكرية، في الخطط العسكرية، في التحركات، في إيجاد أصناف جديدة كصنف المدفعية وغيرها فيها أوجدتها أوروبا وسبقت الدولة العثمانية بفترة طويلة. ولذلك حققت أوروبا انتصارات، ولذلك الآن دول العالم نستطيع أن نقول المتقدمة متطورة اقتصاديا، لكن إلى جانبها لديها قوة عسكرية هائلة متقدمة متطورة عن دول أخرى نامية تريد اللحاق بها، لكنها لا تستطيع، حتى لو استطاع بجانب الاقتصادي الجانب العسكري محذور عليها. فرأى آنذاك بعض السلاطين الذين حاولوا إصلاح الدولة العثمانية، ومن بينهم السلطان سليم الثالث الذي جاء إلى الحكم في عام 1789 واستمر إلى عام 1807، بضرورة إيجاد قوة نواة لقوة عسكرية يتم تأليفها، وهذه القوة يشرف عليها بعض الخبراء والضباط العسكريين الأوروبيين، يتم جلبهم كخبرات إلى الدولة العثمانية لإيجاد نواة قوة عسكرية تتدرب تدريبا عسكريا حديثا. طبعا آنذاك ليست بمشكلة أن تجلب خبراء من فرنسا أو من بريطانيا، لا يوجد في الإشكال بها بجلب مثل هؤلاء. وفعلا تم إنشاء نواة قوة عسكرية تقدر قوامها ب 1600 جندي تحت قيادة ضابط إنجليزي، وأيضا جلب بعض الخبراء في مجال الهندسة والمسافات، القضايا المدفعية كالضابط الفرنسي دي بونافال وغيرهم من النمسا لبناء أصناف في الجيش يستطيعون فيها أن يواكبوا عملية التطور في السلاح الناري واستخداماته والأسلحة الحديثة اللي آنذاك كانت أوروبا قد بدأت بصناعتها في مواجهة العثمانيين وألحقت العثمانيين هزائم، وأثبتت أيضا أوروبا قدرتها على السيطرة على مناطق واسعة في العالم كتوجهات استعمارية للسيطرة على مناطق في أفريقيا وآسيا والأمريكتين. لذلك فكر هذا السلطان بإيجاد هالقوة، لكنه اصطدم بمعارضة الاتجاهات التقليدية المحافظة نستطيع أن نقول بها التي ترفض مثل هذه الإصلاحات. كان هناك ثلاث جهات ترفض مثل هذه الإجراء مثل هذه الإصلاحات. أولا رجال الدين، ونقصد بها المؤسسة الدينية بأعلى منصب ديني هو شيخ الإسلام، هو أعلى منصب ديني في الدولة العثمانية، وما يتبع من قضاة ومفتين وعلماء دين وآخرين. هؤلاء كانوا معظمهم يعارضون هذه إجراء مثل هذه الإصلاحات بسبب أنه يرون بأن هذه الأشياء لا يمكن أخذها من دول كافرة أو دول ينظر إلى أنها عدوة، وأن المسلمين أو الدولة العثمانية عليها أن تأخذ نفسها تقوي نفسها بنفسها ولا تلجأ إلى هذا الشيء. وأيضا أن اللجوء إلى هذا التطور هذا به ربما يراه حد من نفوذ سلطات بعض رجال الدين على بعض القوى مثل المؤسسة العسكرية، احنا أشرنا نشأة الانكشارية كجيش قوامه عشرات الآلاف، لنقل مئات الآلاف، في الدولة العثمانية كان إلى جانبه هناك عدد من رجال الدين من أصحاب الطرق الصوفية أو من القضاة الذين يشاركون في الحملات أو يوجهون الجيش، فالتقت المصلحة بأنه يعارضون هذا مثل إجراء هذه الإصلاحات. العنصر الثاني الذي عارض الإصلاح هم الانكشاري أنفسهم، لأن يعني اعتبروا أن هذا بعيدا عن تقاليد الدولة العثمانية وعن نشأة الانكشارية، والآن هناك سوف يكون هناك ضباط أجانب خبراء، وأن الذي قامت عليه أسس الانكشارية هي مبادئ الدين ومبادئ الولاء للسلطان وللدولة والفروسية والقتال بالقيم الأولى للدولة. وهؤلاء أيضا كانوا يرون الانكشارية بأن أي تطور سوف لن يكون لصالحهم، لأنه هذا يعني بأنه من لا يستطيع أن يجتاز التدريب أو الكفاءة، لا تكون لديه كفاءة، سوف يخرج من الجيش، ولذلك عارضوا بها. العنصر الثالث الذي عارض الإصلاح هم رجال الإقطاع، الإقطاعيين أو كبار رجالات الدولة من الإقطاع، وهم من كبار القادة العسكريين من قادة الانكشارية وأيضا من وزراء وبعض الشخصيات المتنفذة، كانوا يرون بأن إجراء الإصلاحات وخاصة في الجانب العسكري سوف يضرهم ويفقدهم الامتيازات. فالتقت الأطراف الثلاثة مصالحها معا في معارضة هذا التوجه. طبعا المعارضة أخذ شيئا فجئا تأخذ طابع المواجهة المباشرة مع رأس السلطة هو السلطان سليم الثالث. في خضم تلك الظروف كانت الدولة العثمانية تمر بظروف وأزمات خارجية وداخلية. من الأزمات الكبيرة التي مرت بها الدولة العثمانية الاحتلال الفرنسي لمصر سنة 1798 والذي استمر لمدة 3 سنوات. بذلك فقدت الدولة العثمانية أهم إقليم تابع لها. أيضا هناك مواجهات وهناك توترات مع قوى دول عديدة كالدولة القاجارية في إيران، مع روسيا القيصرية التي وقعت معها معاهدة مهينة الدولة العثمانية معاهدة كوجي-كينارجي عام 1774 وخسرت فيها أراضي واسعة. أيضا مع أوروبا كانت الدولة العثمانية تواجه سلسلة من المعاهدات المهينة أو الهزائم العسكرية. لكن السلطان أصر على إجراء هذا الإصلاح، ولكن إصلاحا جزئيا، لم يكن يحاول التغيير الشامل في المؤسسة العسكرية. كانت النهاية أنه اتجاهات المعارضة للإصلاح أدت في إلى قيام تمرد أو ثورة في العاصمة نفسها، وكان من طبيعة الانكشارية عندما يثورون وهم أداة العناصر الأخرى من رجال الدين بين، لأن أداة القوة العسكرية هي أنه يقومون بالتمرد عندما مرتباتهم تتأخر أو عندما يحدث توتر معين فيها، فكانوا بالقرب من العاصمة يقلبون القدور في أماكن ثكناتهم ثم يهاجمون على العاصمة ويقومون بالضغط إما على السلطان أو الصدر الأعضاء من أجل تنفيذ رغباتهم. في هذه المرة هاجموا قصر السلطان نفسه لإجباره على التخلي عن هذه الإصلاحات، عن هذه الإجراءات في المجال العسكري، وأيضا تنازل عن الحكم لابن أخيه مصطفى الرابع. لكن الاتجاهات المؤيدة للإصلاح، وهم كانوا أيضا من عناصر قسم منها عسكرية قليلة، لكن استطاعوا وأثناء هذا الهجوم استطاعوا أن يخلصوا السلطان، لكنه قتل بسبب المناوشات اللي كانت تجرى، فقتل السلطان سليم الثالث وذهب ضحية إصلاحاته. مصطفى الرابع أيضا وجد مقتولا بعد فترة قصيرة ابن أخيه، فعين أخاه الآخر أخا مصطفى الرابع ويدعى محمود الثاني سلطانا في عام 1808. جاء هذا السلطان إلى الحكم في الدولة العثمانية وقد دخلت القرن 19 بظروف وتداعيات خطيرة جدا، الأحداث في البلقان، ثورات كثورة الصربية كانت في عام 1805 قد انطلقت، أحداث توترات في الولايات الأخرى، في الجزيرة العربية كانت الحركة الوهابية قوية قد بدأت بمهاجمة الثغور، مهاجمة العراق. طبعا في تلك السنوات هي هاجمت كربلاء والنجف، وطبعا معروف لديكم أيضا أن هذه الفكرة أو هذه الحركة كانت بذريعة أيضا إجراء إصلاح في أمور الدين والابتعاد عن الشرك أو ما قيل عن بعض الممارسات، لكن استخدمت أسلوب القتل لمخالفيها والاتهامهم بالكفر، فهاجمت مدن ومناطق عديدة في بلاد الشام في العراق، كانت من ضمن الهجمات الرئيسية على كربلاء المقدسة، ذهب ضحية أكثر من 5000 إنسان مسلم كانوا آنذاك في كربلاء وما يجاورها أيضا. فهذه الظروف كانت كلها بمجيء هذا السلطان الجديد، وأدرك بأن العناصر التقليدية المحافظة المعارضة للإصلاح لا يمكن، وقد شاهد بأم عينه وهو في القصر مقتل عمه وأخاه جراء هذه الأمور، ولذلك بادر من في البداية أن يظهر بأنه هو ضد الإصلاح من أجل كسب هذه العناصر وتقوية سلطته، ومن بعد ذلك يتم ما يريده من إجراء الإصلاحات فيها. وأدرك بأن الإصلاح لا يمكن دون القضاء على أهم عنصر خطر على الإصلاح أو على إجراء الإصلاحات، وهم الإنكشارية في الجيش العثماني، لأنهم كانوا أداة بأيدي العناصر الأخرى المتنفذة في السلطة التي تحاول أن تمنع إجراء الإصلاحات. على أي حال، حكم هذا السلطان خلال فترة من 1808 إلى 1839. خلال الفترة الأولى ابتعد عن إجراء إصلاحات، لكنه كان يواجه أخطار عديدة حدثت في عهده، وبدأ يقرب بعض العناصر المخلصة له حتى يطمئن لهم، لكنه في نفس الوقت واجه ثورة كبيرة في اليونان عام 1821، واجه تدخلات دولية كبيرة أيضا خارجية. الثورة اليونانية كانت ثورة مدعومة من قبل أوروبا كوسيلة للتدخل، اليونانيين كانوا يرون أنفسهم بأنهم هم أصحاب حضارة عريقة لها فضل في التاريخ، الحضارة اليونانية، فكيف يحكمون من قبل الدولة العثمانية اللي يرونها بأن دولة متخلفة؟ وأيضا العامل الديني كان له دور كبير في هذا المجال، فلقيت الدعم والتأييد من أوروبا، ولذلك حدثت هذه الثورة في عام 1821، وخسر الجيش العثماني آنذاك الانكشارية معارك عديدة أمام الثوار اليونانيين اللي كانوا يشكلون حرب عصابات على الجيش العثماني. فاضطر السلطان آنذاك إلى طلب المساعدة من حاكم مصر آنذاك محمد علي باشا، الذي كان قد تقوى نفوذه في مصر واستطاع بناء جيش قوي وأسطول قوي، وأيضا بناء مؤسسات أشبه بدولة مستقلة كأنه، لكنه يحكم باسميا باسم الدولة العثمانية. وفعلا محمد علي باشا أمد الدولة العثمانية بحملة عسكرية بحرية وصلت إلى اليونان وتمكنت من تحقيق انتصارات كبيرة. هنا أصبح أمام الرأي العام وأمام الجيش الانكشاري تحدي جديد، هو أنه الآن الدولة العثمانية بالجيش التقليدي تخسر معارك، والآن بجيش قوي، بجيش لديه أسلحة جديدة، بأسطول جديد، جيش مصر الذي هو تابع للدولة العثمانية محمد علي باشا يستطيع يحقق الانتصارات. دولة لا تستطيع، لكن جيش إقليم تابع للدولة يستطيع ذلك. يعني هنا استغل السلطان محمود الثاني الفرصة للقضاء على الانكشارية بالعناصر المخلصة لديه وببقايا القوة التي أنشأها عمه السابق سليم الثالث اللي كان حوالي قوامه 1600 جندي. بدأ هي العدة للتخلص من أهم خطر موجود على حكمه أو ضد الإصلاحات. في عام 1826 حدث أيضا تمرد من قبل الانكشارية، فاستغل السلطان هذا التمرد، اجتمعوا في ساحة في وسط العاصمة اسطنبول في ساحة إيث ميدان، فسلط عليهم المدافع، كان حوالي 3000 إلى 4000 انكشاري، وتمكن من محاصرتهم وتدبير مذبحة كبيرة لهم، فقتل من قتل وهرب من هرب، فتشتت الشمل الانكشارية في العاصمة والمواقع الذين كانوا يتحصنون فيها. ثم أرسل منشورا إلى كافة أرجاء الدولة بإلغاء الانكشارية نهائيا في عام 1826 وتبديلها بقوة جديدة سوف يتم تنشئتها وفق أسس حديثة، وسماها بالعساكر المحمدية المنصورة. من اسمها تدل على أنه يعني يحاول أن يظهر بأن هذا الجيش لا يتعارض مع الدين ولا يتعارض مع قيم الدولة العثمانية، لكنه سوف يكون جيشا قويا جديدا. في المقابل كانت الأحداث تتطور بشكل متسارع. في اليونان كان الجيش المصري قد فرض عليه حصار من قبل الأسطول الإنجليزي والفرنسي الذين ضغطوا من أجل انسحابه من اليونان، لم ينسحب، فحدثت توترات أدت إلى قيام معركة بحرية بين الأسطول المصري والأسطول الفرنسي البريطاني المشترك في معركة نافارينو عام 1827. خسر فيها الأسطول الفرنسي المصري جميع سفنه، ولم يبقى أمام محمد علي إلا انسحاب بقية الجيش من اليونان حتى دون موافقة أو طلب الإذن من السلطان محمود الثاني. فبدأت العلاقة تتوتر بين محمد علي باشا وبين السلطان محمود الثاني، تطورت إلى جانب صدام مسلح بعد أن حاول محمد علي باشا توسيع نفوذه خارج مصر بالاستيلاء على السودان، الحجاز، وشرق ليبيا، وأيضا ضم بلاد الشام. فأرسل ابنه إبراهيم باشا بحملة، هنا حدث الاصطدام العسكري وخسر العثمانيون معارك عديدة في بلاد الشام أمام تقدم القوات المصرية. لكن الأوروبيين وجدوا في محمد علي باشا وطموحاته مشروعا نهضويا في الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية ممكن أن يمثل خطر على مصالحهم، فهددوا محمد علي باشا بسحب جيشه وإلا سوف يتم ضرب هذا الجيش قواعده في بلاد الشام عن طريق الأسطول الفرنسي البريطاني. لم يستجب محمد علي باشا، فتم تهديده، وفعلا التهديد تحول إلى تطبيق، ونضطر محمد علي باشا إلى القبول وتوقيع معاهدة لندن عام 1840، والذي اقتصر في حكمه على أسرته على مصر فقط وعلى أبناء الخديوية اللي سوف يحكمون حتى قيام الجمهورية في مصر عام 1952. على أي حال، الدولة العثمانية في خلال فترة الثلاثينات من القرن التاسع عشر واجهت مشاكل كبيرة، حروب، صراعات مع روسيا، كانت هناك مواجهات عسكرية مع مصر كما أشرنا مع محمد علي باشا، أيضا إعادة السلطة المركزية لبعض الولايات كانت تحدي جديد بالنسبة للسلطان، تم إعادة السلطة المركزية إلى بغداد، ولاية بغداد عام 1831، القضاء على الحكم القرملي في ليبيا في طرابلس الغرب عام 1835 بحملة عسكرية أيضا، وإعادة السلطة لبعض الولايات الأخرى. فكانت القضية قضية يعني تأخذ الجانب الأمني وبسط نفوذ الدولة. هذه المرحلة نستطيع أن نطلق عليها مصطلح الإصلاح. إصلاح الشيء يختلف عن تحديث، يعني إصلاح القوانين محاولة التغيير مع بقاء الأسس القديمة أو التقاليد القديمة للدولة العثمانية. في نهاية عهد السلطان محمود الثاني يقال أنه كان يفكر في إجراء التحديث الشامل للدولة عن طريق إصدار قوانين شاملة فيها. ولذلك مع الأحداث اللي مترافق اللي كانت ترافق حياته، فهذا التفكير أو هذا الفكر اللي يدعو إلى التجديد تأخر قليلا، يعني شغل بإعادة السلطة المركزية إلى الولايات، تقوية سلطة الدولة، المؤسسة العسكرية التقليدية ألغاها وأوجد مؤسسة جديدة، ثم بدأ يفكر في إجراء إصلاحات في مجالات الإدارة، الاقتصاد، المجتمع وغير ذلك. لكنه توفي في عام 1839 وتولى من بعد ابنه السلطان عبد المجيد الأول الذي حكم من عام 1839 إلى عام 1861. بدأت مرحلة جديدة في الدولة العثمانية نستطيع أن نطلق عليها بمرحلة التحديث أو التجديد، وهي تختلف عن مرحلة الإصلاح. يعني إصلاح الشيء كان البقاء على القوانين القديمة لكن إجراء بعض الإصلاحات عليه. التجديد وإلغاء القوانين القديمة وإجراء تحديث شامل في الدولة العثمانية. ولذلك يطلق على هذه الفترة من 1839 وحتى عام 1876 بصدور أول دستور رسمي للدولة العثمانية يطلق عليه بالتنظيمات الخيرية أو التنظيمات العثمانية، أي الأمور أو القوانين المنظمة لكافة جوانب الدولة العثمانية. بدأ هذا بإصدار مرسوم أو لائحة إصلاح شاملة سميت بمرسوم خط شريف قولخانة. قولخانة يعني القول الورد باللغة التركية والفارسية، خانة يعني القصر، لأنه ألقي هذا المنشور في قصر الزهور، قصر الورود في العاصمة اسطنبول، بحضور السلطان وكبار الوزراء وسفراء الدول الأجنبية وقادة الجيش. تم إلقاء هذه اللائحة على مسامع الجميع. هذه اللائحة أو مرسوم خط شريف قولخانة كان طبعا موجودة في المصادر النص كاملة، يستند إلى الشريعة الإسلامية في آيات وأحاديث تشير إلى الإصلاح وإجراءها وإلى بعض الجوانب التي تتعلق باقتصادية وإدارية. مثال على ذلك، تم إلغاء في هذه اللائحة الوعود بإلغاء نظام الالتزام في جباية الضرائب، الجباية الغير مباشرة الكيفية، وبالمقابل الوعد بإصدار قوانين تحدد نسب الضريبة على النشاطات الاقتصادية المختلفة. النقطة الأخرى، حفظ الأرواح والممتلكات وعدم تعرض لها إلا بقانون، يعني لا يجوز لأي حاكم أو والي أو أي سلطة أن تقوم بالاعتداء أو قتل أو مثل ما كان يحدث في السابق بدون أي مسوغ قانوني أو بمحكمة. أيضا المحافظة على أرواح الممتلكات للعناصر الغير مسلمة أو يقصد بها الجاليات الموجودة، الطوائف الغير مسلمة كالمسيحيين وغيرهم في الدولة العثمانية. أيضا إيجاد نظام ثابت وجديد للخدمة العسكرية والعلاقات مع الخارج. فهذه مجموعة كانت المضامين في هذه اللائحة الوعود الإصلاحية اللي سوف يتم إجراءها. وكان على رأس متبني هذه الفكرة هو شخصية كانت سابقا سفير في لندن وفي باريس، وهو الصدر الأعظم مصطفى رشيد باشا، الذي كان من مهندسي وضع هذه اللائحة وهذه الوعود. فألقى هو هذا الكلام على مسامع الجميع وتم تأييده وإلقاء الخطب آنذاك، وأطلقت المدفعية إطلاقات استبشارا بعهد جديد. لكن العناصر التقليدية كانت ترى بأن هذه وسيلة للتدخل الأجنبي ابتعادا عن الدين، ولذلك لقبوا هذا الصدر الأعظم بمصطفى رشيد باشا الكافر، لأنه سوف يقوم بالتغيير المظاهر والأسس للدولة ليجعلها دولة متغربة وليس دولة إسلامية. وبضغوط تم عزله ثم عيد إلى الحكم من جديد، فتولى عدة مرات صدارة العظمى ووزارة الخارجية خلال فترة الأربعينات والخمسينات. على أي حال، صدرت مجموعة من القوانين خلال هالفترة تخص الخدمة العسكرية. أصبحت الخدمة إلزامية على جميع البالغين من الذكور، وأيضا أصبحت الضرائب تفرض. لكن لم يستطع العثمانيون إلغاء نظام الالتزام، بقي هذا النظام يستخدم لأسباب اقتصادية عديدة. في جانب التشريع الإداري، تم إيجاد مجموعة من المؤسسات الإدارية لتطبيق القوانين والإجراءات، وصدرت مجموعة من القوانين المتعلقة بالأراضي مثل قانون الأراضي عام 1858، قانون الطابو تسجيل العقاري عام 1859، مجلس الولايات الكبير أو مشاركة الناس في عام 1851، مجلة الأحكام العدلية عام 1861، قانون إلغاء الجزية على غير المسلمين عام 1859، وهكذا قانون إدارة الولايات الحديث على النمط الأوروبي وأخذ من سويسرا وفرنسا عام 1864، قانون المعارف التعليم عام 1869، قانون إدارة الولايات العمومية عام 1870 و71، حتى صدور الدستور العثماني الأول عام 1876. فمجموعة من القوانين تشمل جوانب إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية صدرت خلال هذه الفترة المسمى بفترة التنظيمات الخيرية العثمانية. تطبيقاتها تأخرت، التطبيقات تأخرت وخاصة في بعض الولايات. السبب في ذلك أنه هذه القوانين كانت تحتاج أولا إلى أشخاص موجودين في الولايات في المناطق يعرفون آلية التطبيق لهذه القوانين، لديهم خبرة في مجال القوانين الحديثة، وهذه ما كانت موجودة في الدولة العثمانية آنذاك، لهذا لا يحتاج إلى تدريب وإلى كفاءة. الجانب الآخر أن الدولة العثمانية كانت ما تزال تحاول إعادة السلطة المركزية، الهيبة للدولة على جميع مناطق الدولة العثمانية في ولاياتها، فانشغلت أيضا فترة بإعادة السلطة. هي ليست إعادة السلطة عن طريق فقط إلغاء الحكومة المحلية وتعيين ولاة، لكن قضاء أيضا على الثورات التمردات. يعني مثلا في العراق احتاجت الدولة ما يقارب من 20 سنة من عام 1831 إلى عام 1851 حتى استطاعت بسط نفوذها على كافة المناطق، لأن الثورات كانت تحدث عشائريا، تمردات تحدث ضد قضية الضرائب، فرض الضرائب، كانت تحدث قضايا مشاكل عديدة داخل المجتمع، فالدولة كانت منشغلة عن ذلك، فانشغل الولايات ببسط النفوذ وبسط السلطة. أيضا في ليس فقط في بغداد وغيرها، حتى في الولايات الأخرى، في ولاية طرابلس الغرب، في بقية تونس، الجزائر في هذه المرحلة وقعت تحت الاحتلال الفرنسي عام 1830. كان لابد الدولة العثمانية أن تواجه هذا الاحتلال بمحاولات إعادة السيطرة ودعم المقاومة، لكن فشلت محاولات الدولة العثمانية في إخراج الفرنسيين الذين بقوا حتى نيل الجزائر استقلالها في مطلع الستينات من القرن العشرين. على أي حال، هذه الظروف، الإصلاحات تأخرت في التطبيق، العراق تأخر في تطبيق إصلاحات حتى مجيء الوالي مدحت باشا عام 1869، وهو من أهم مهندسي الإصلاح في الدولة العثمانية، فأرسل إلى ولاية بغداد لتطبيق هذه الإصلاحات، وحكم لمدة 3 سنوات، واستطاع تطبيق معظم هذه القوانين لأنه كان من المتنورين الإصلاحيين، وقام بسلسلة إجراءات في مجالات مختلفة للنهوض بواقع المناطق العراقية، وفعلا نجح في كثير من هذه الجوانب، وفي بعض جوانب أخرى فشل، لأنه أيضا الإصلاح ليس فقط هو فرض من الأعلى للأدنى، وإنما قبول الأدنى بالإصلاح، المجتمع كان من الصعب عليه القبول بهذه القوانين. يعني قضية الخدمة العسكرية، التجديد الإلزامي، العشائر لم تكن تقبل أن تقاتل إلا تحت راية زعامته، زعامة العشائر، شيوخ العشائر، وهذا ليس فقط في العراق، في جميع مناطق البلاد العربية. فالخدمة الإلزامية أيضا كانت فترة طويلة جدا، يؤخذ الجنود إلى خارج مناطقهم أو إلى مناطق بعيدة في الحروب وقد لا يعودون، ولسنوات طويلة قد تمتد إلى 20 سنة. الخدمة الإلزامية والخدمة الرديفية، أي الاحتياط الأولى والثانية، كل هذه الأمور كانت تؤثر تأثيرا كبيرا على قبولها الإصلاحات. حتى قضية تسجيل الأراضي وتصنيف الأراضي وإيجاد نظام ضريبي ثابت، أيضا كان المجتمع المحلي اللي رعاية الدولة العثمانية لا يتقبلون هذه الأشياء، لأنه يرون بأن الضرائب أصبحت كثيرة متنوعة، صح بقانون ولكن كثيرة لا تلبي الاحتياج أو ما يتبقى للفلاح الذي كان يدفع ضرائب كثيرة جدا، ابتداء من ضريبة الأرض الخراج، ضريبة العشور على المنتجات، ضريبة السقي، ضريبة الحيوانات المستخدمة في الحقل، ضريبة الجودة يسموه، ضريبة الرأس اللي كانت تأخذ من الذكور، ضريبة البيع والشراء، ضريبة الانتقار عبر الجسور والقناطر في السوق ضريبة، فبالتالي الفلاح لا يحصل من محصوله على شيء، وربما يكون مديونا ويضطر إلى الاستدانة من كبار الأغنياء أو الإقطاعيين أو رجالات الزعامات العشائرية. فلذلك أيضا قضية تسجيل الأراضي، الفلاح البسيط كان آنذاك يخشى تسجيل أرضي باسمه لا يكون هذه وسيلة لأن الدولة تسيطر عليه أو لأخذ ابنه أو أخذه إلى العسكرة إلى الجيش الخدمة الإلزامية أو لدفع الضرائب، فيضطر أن يسجلها باسم شيخ العشيرة أو باسم أحد كبار الإقطاعيين الموجودة في المنطقة لثقته به. لكن هؤلاء أصبحوا فيما بعد تدريجيا أصبحوا هم زعماء الذين يمتلكون الأراضي كبار إقطاعيين، فمن هنا ظهر عندنا الإقطاع المتعارف عليه فيما بعد، حتى استمرت هذه المشاكل لما بعد انتهاء عمر الدولة العثمانية في عهود الملكية والجمهورية بالنسبة للدول اللي كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية. فتطبيقات هذه القوانين لم تكن بمستوى واحد، نجحت في جوانب وفشلت في جوانب أخرى. على أي حال، صادف أن الدولة العثمانية أيضا وبعد وفاة السلطان عبد المجيد الأول عام 1861 جاء إلى الحكم سلطان عبد العزيز أخاه، وهذا السلطان كان منغمسا في ملذاته في أسفاره إلى أوروبا، كان أيضا مهتما ببناء القصور في الوقت اللي الدولة العثمانية كانت آنذاك تواجه مشاكل اقتصادية ضغوط سياسية. هذا السلطان لم يكن بمستوى السلاطين الذين يحاولون إجراء الإصلاحات، فاضطرت الدولة العثمانية إلى الاستدانة وأغرقت الدولة بالديون الداخلية والخارجية، وخاصة الديون الخارجية كان لها قرارات سياسية وضغوط سياسية من قبل الدول. كانت النهاية أنه في عام 1875 رأى رجالات الدولة من ضمنهم مدحت باشا الذي سوف يكون الصدر الأعظم رئيس الوزراء وكبار قادة الجيش وشيخ الإسلام أن هذا السلطان ابتعد عن الأمور الحقيقية للحكم والأمور حتى في الجانب الشرع الديني، فأجبر هذا السلطان على التنازل عن الحكم في عام 1875، أجبر على التنازل عن الحكم إلى ابن أخيه السلطان مراد الخامس، ثم وجد مقتولا أو منتحرا في قصره بعد فترة قصيرة من تنازله. وكثرت الروايات عن سبب هذا الانتحار، بعضهم أشار بأن السبب في ذلك أنه نفسيا كان قد أصيب بإحباط شديد لهذا التنازل، وبعضهم يشير بأنه لا، كانت هناك مؤامرة لقتله، وجد قد قطع شرايين يده أو قطعت شرايين يده بمقص. وتولى ابن أخيه مراد الخامس، لكن مراد الخامس كان شاب وحكم لمدة ما يقارب من 5 أشهر. في البداية كان يظهر التسامح ويظهر رغبة بالإصلاح، لكنه اصطدم بما حدث لعمه فأصيب يقال بمرض وقيل اختل عقليا وفقد توازنه، فأجبر آنذاك على التنحي أيضا عن الحكم لأخيه الآخر وهو عبد الحميد الثاني الذي تولى الحكم عام 1876 وهو آخر السلاطين المهمين في الدولة العثمانية. جاء عبد الحميد للحكم عام 1876، ومع مجيئه أيضا رجالات الدولة ضغطوا عليه من أجل القبول بالدستور الجديد، دستور عام 1876 وهو الدستور الرسمي الأول ببنوده بمواده، فرضخ لذلك، ولكنه وضع بعض المواد أو بعض البنود أو بعض الشروط، منها أن تكون لديه السلطة، السلطان لديه سلطة كسلطان على الدولة وكخليفة المسلمين، بعض الأمور منها تعطيل الدستور إذا ما حدثت مشكلة كبيرة في الدولة أو حرب خارجية، إيقاف الإجراءات المتعلقة بالأمور الإصلاحية. صدف أيضا بأنه في السنة التالية عام 1877 انشغلت الدولة العثمانية في حرب مع روسيا، روسيا التي كانت تطمح في السيطرة على مناطق الدولة العثمانية والوصول إلى مناطق المياه الدافئة في البحر المتوسط في المشرق العربي، فحدثت معارك ووقعت معاهدة ما بينهم فيها، وكانت معاهدة مهينة، فاستغل السلطان هذا الأمر، قام بتعطيل الدستور وتعطيل البرلمان الذي كان قد تشكل لمدة أشهر من نواب منتخبين من الولايات، أوقف إجراءات المستثنات أو الإجراءات الإدارية وما شابه ذلك، لأن الدولة الآن في أزمة أو في حرب خارجية، وألقى القبض على الصدر الأعظم مدحت باشا بتهمة أنه هو من دبر مؤامرة سابقة في قتل عمه السلطان عبد العزيز الذي وجد مقتولا. من هنا استفرد عبد الحميد بالحكم. السلطان عبد الحميد الثاني حكم من 1876 إلى 1908، وهو أكثر سلطان كتبت عنه كتابات متناقضة. مرة يتهم بأنه سلطان دموي أو سلطان الأحمر من قبل معارضيه، لأنه أقصى كل الذين كانوا يعارضوا، ومرة يلقب بالسلطان أو خليفة المسلمين الذي حاول أن يحد من تدخلات الأجانب الأوروبيين، وأنه حافظ على وحدة الدولة العثمانية، وأنه أجرى إصلاحات لم يهملها، وأنه كان يريد مصلحة الدولة. والحقيقة أن هذا السلطان قدر له أن يبقى فترة طويلة بحكم بذكائه بفطنته وباستبداده. أيضا الرجل كان أيضا لا يقبل بالمعارضين له، وإن كان البعض يرى بأن هذه كانت مبررة للسلاطين آنذاك لمحافظة على هيبة الدولة. السلطان كانت لديه مؤسسة كاملة من الجواسيس أو المخابرات للتجسس وإلقاء القبض أو التخلص من المنافسين المعارضين في مختلف المناطق خاصة في العاصمة. وهذا السلطان أيضا كانت لديه سياسة حنكة قوية مع الدول الأوروبية، حاول أن يحد من نفوذها، ولذلك اهتدى إلى فكرة كان قد طرحها أحد الدعاة أو أحد كبار العلماء المتنورين، وهو السيد جمال الدين الأفغاني، الذي كان قد طرح فكرة الجامعة الإسلامية. آنذاك العالم الإسلامي كان يطرح تساؤلاً لماذا تأخرنا نحن وتقدم الغرب. فجمال الدين الأفغاني وتلميذه الشيخ محمد عبده وآخرون من التيار الإسلامي المتنور كان يرون بأن من الضروري توحد المسلمين تحت سلطة خليفة المسلمين، وأن تكون لهم أسباب القوة والنهوض، وأن يأخذوا بالأساليب الأوروبية المفيدة وليست الأساليب غير المفيدة. وتأثروا كثيرا، فالحركة كانت قوية. فتبنى السلطان هذه الفكرة عندما دعا جمال الدين الأفغاني إلى زيارته في العاصمة، وتبنى فكرة الجامعة الإسلامية بحيث يستطيع السلطان أن يكون له نفوذ حتى على المسلمين الذين خارج دولته في الهند، في إيران، في مناطق مختلفة. ففكرة الجامعة الإسلامية كانت تقوم على هذا الأساس، توحيد المسلمين تحت سلطة واحدة وازدياد قوتهم وتماسكهم والنهوض بهم. لكن السلطان طبعا وجد في هذه الخطوة أو في هذه الفكرة هي وسيلة أيضا لتقوية نفوذه الشخصي. فعلا هذا السلطان بقي في الحكم على هذه التناقضات اللي كانت موجودة في الداخل والخارج. استمر ذلك حتى عام 1908، واجه أزمات كثيرة في عهده استطاع التخلص منها، ثورات في الأرمن، حركات في البلقان، التدخلات الأجنبية. على أي حال استمر هذا إلى عام 1908. في عام 1908 بدرت بوادر حركة معارضة قوية داخل المؤسسة العسكرية لتوجهات السلطان والانفراد بالسلطان، وهذه البوادر كانت من قبل ضباط عسكريين كانوا متأثرين بالفكرة القومية وبفكرة التركية وبفكرة أنه التخلص من الاستبداد. هو قام بإبعاد قسم كبير منهم خارج العاصمة إلى مناطق في البلقان، لأن البلقان كانت تشهد توترات، فراد إشغالهم بالتوترات أو الثورات اللي تحدث في البلقان، خاصة في منطقة سالونيكا في مقدونيا. لكنه أخطأ لأنه جمعهم في مكان واحد، بدأ الترتيب من قبلهم من أجل التوجه نحو العاصمة لإجبار السلطان على العمل بالدستور من جديد، إعادة العمل بالدستور والتنازل عن كثير من صلاحياته التي استفردها بنفسه، وأن تكون حكومة الدولة العثمانية حكومة وفق الدستور وفق برلمان يشرع قوانين. على أي حال تمكنت هذه القوة العسكرية الانطلاق نحو العاصمة، وكانت بقيادة أحد كبار الضباط ومن أصل عراقي محمود شوكت باشا، الذي تمكن أجبر السلطان على القبول بالدستور وليس عزله، القبول بإعادة الدستور عام 1876 وإجراء الانتخابات وتعديل القوانين المختلفة. لكن العناصر المؤيدة للسلطان وخاصة طلبة العلوم الدينية، المفتين الذين كان قد قربهم أصحاب الطرق الصوفية، لأنه السلطان كان يظهر الجانب الديني تقواه وورعه، الرجل كان أيضا يعني يقيم صلاة الجمعة ويحضرها بها ويهتم به، ولديه موقف مشرف جدا يذكره التاريخ له في قضية فلسطين. الدولة العثمانية كانت بحاجة إلى أموال وديون، عرضت عليه استيفاء هذه الديون لقاء تنازل السلطان عن أجزاء من أراضي فلسطين إلى اليهود لإقامة دولة لهم أو وطن لهم هناك. وقابل هرتزل اللي هو مؤسس الصهيونية العالمية أكثر من مرة، وعرض عليه هرتزل بأموال وأيضا استيفاء الديون اللي على الدولة العثمانية، لكن السلطان رفض وطرده من مجلسه وقال قولته المشهورة: أنصح الدكتور هرتزل بأن لا يطلب ذلك، لأن عمل مبضع المبضع المقص يعني آل حادة في جسدي أهون علي من أن أتنازل عن شبر واحد لا أملك لنفسي إنما هي ملك للمسلمين. فهذا التاريخ يذكر لنا هذا الموقف المشرف من هذا السلطان الذي رفض التنازل عن فلسطين، ومما يؤسف له أن هناك من منهم من ما بعد من حكام عرب ومسلمين تنازلوا عن هذا الأمر، وما نشاهده الآن خير دليل على ذلك. على أي حال، هذا السلطان وبمساعدة الاتجاهات الدينية التي كانت تؤيده حدث ثورة مضادة ضد العسكر الذين سيطر على الحكم، جماعة الاتحاد وترقي، فعادوا إلى السلطة وألغي الدستور من جديد. لكن عناصر الجيش تحركت مرة أخرى في هذه المرة إلى العاصمة، وأجبر السلطان على التنازل عن الحكم نهائيا، وتم نفيه إلى أحد الجزر هو وعائلته، وتعيين ابن أخي السلطان محمد رشاد السادس كسلطان أنبياء. وكان هذا السلطان ضعيف جدا والعوبة بأي جماعة الاتحاد والترقي الذين سيطر على الحكم، أو لا جماعة كانت تتبنى فكرا قوميا متطرفا، حكموا الدولة العثمانية منذ عام 1908 إلى نهاية الدولة العثمانية، أو لا عفوا إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، لأنه الدولة العثمانية سوف تدخل الحرب وتخسر الحرب ويهرب هؤلاء. حكموا حكما حديديا قويا. في البداية طرحوا شعارات الحرية والمساواة والانفتاح، لكنهم فيما بعد بدأوا يتبعون سياسة قائمة على سياسة الطورانية، وهي العودة إلى الأصول العثمانية القديمة لما قبل الإسلام. طورانية نسبة إلى جبل في آسيا الوسطى، يعني أصولهم القديمة عندما كانوا قبيلة، وعندما فشلوا في ذلك اتبعوا سياسة التتريك، وهي إذابة العناصر والشعوب غير التركية في اللغة والثقافة التركية منهم العربية، وهذا أدى إلى اصطدام بالقوميات والأقليات الموجودة في الدولة العثمانية وخاصة العرب. فظهرت جمعيات وأحزاب عديدة سرية وعلنية ضد هذا التوجه لجماعة الاتحاد والترقي. فكانت هناك جمعية العهد وجمعية العربية الفتاة، جمعية القحطانية، قسم منها عسكرية قسم منها سياسية سرية وعلنية ضد الدولة العثمانية. على أي حال، الدولة العثمانية في عهد حكم الاتحادين واجهت أيضا مشاكل كبيرة، تدخلات أجنبية، ثورات قومية، حرب في البلقان عام 1912-13، ثم نذر قيام الحرب العالمية الأولى. الاتحاديون كان يرون آنذاك في البداية أن الدولة العثمانية لا تدخل الحرب، لكنهم شيئا فشيئا، خاصة العناصر الثلاث الرئيسية وهم جمال باشا السفاح وطلعت باشا وأنور باشا، هؤلاء الثلاثة كانوا يرون بأنه ندخل الحرب إلى جانب ألمانيا وإمبراطورية النمسا والمجر، لأن هذه الدول ليست لديها أطماع في أراضي الدولة العثمانية على عكس بريطانيا وفرنسا وروسيا التي أثبتت بأن لديها أطماع وكانت قد سيطرت عزاء من الدولة العثمانية. قامت الحرب العالمية الأولى بحادثة في أوروبا مشهورة، هي حادثة سراييفو، مقتل ولي عهد النمسا في 28 تموز 1914. الدولة العثمانية في البداية أعلنت الحياد لمدة تقريبا ما يقارب من 4 أشهر، لكن أعلنت التعبئة العامة. الاتجاهات الثلاث، الشخصيات الثلاث، كانت تحاول أن تدخل الحرب إلى جانب ألمانيا، وفعلا عندما وجدت أن ألمانيا حققت انتصارات في بداية الحرب اقتنعوا بأن الحرب سوف تحسم لجانب ألمانيا أو ما يسمى بدول كتلة الوسط، ألمانيا وامبراطورية النمسا والمجر من جهة، وانضمت إليها بلغاريا والدولة العثمانية بها، ومن جهة أخرى الحلفاء وهم بريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وبقية الدول انضمت إليهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية عام 1917 انضمت إلى هذا التحالف، تحالف الحلفاء. كانت الحرب قد أعلنت على الدولة العثمانية في 22/2/1914 بعد 4 أشهر من قيامها في أوروبا. الدولة العثمانية قاتلت على 6 جبهات قتال في آن واحد، ولم تكن مستعدة لهذه الحرب، لا عسكريا استعداداتها كانت مهيئة، ولا اقتصاديا مهيئة للحروب وقطاع طرق التجارة والأموال التي تحتاج إلى تمويل آلة الحرب، ولا مجتمعيا أيضا، كان المجتمع مفكك وكانت ظروف سيئة جدا. فقاتلت الدولة العثمانية على جبهة العراق عندما نزل البريطانيون في البصرة في جبهة الفاو وتقدموا شمالا لاحتلال بقية مناطق العراق، في جبهة مصر بلاد الشام، في جبهة البحرية الأسطول الإنجليزي والفرنسي، في جبهة الدردنيل، في جبهة بلقان، في جبهة الشرقية باتجاه الأرمن، في جبهة الشمالية باتجاه روسيا. فهذه 6 جبهات كان العثماني حققوا بعض الانتصارات في البداية، لكنهم واجهوا هزائم كبيرة فيها، أدت في النهاية إلى هزيمة الدولة العثمانية في عام 1918 وخسرانها لكثير من الأراضي في العراق بلاد الشام. كان قد حدثت ثورة الشريف حسين بن علي 1916، وبدعم من الإنجليز ووعودهم بإنشاء دولة عربية في المشرق العربي، لكن تنكلوا عن الوعود، كان يتفقون سرا بينهم وبين الفرنسيين والروس على تقسيم أملاك الدولة العثمانية، ما عرف فيما بعد باتفاقية سايكس بيكو عام 1916 التي كشفت من قبل الثورة الشيوعية في روسيا عام 1917 البلاشفة، كشفوا هذه الثورة، عفوا كشفوا هذا المخطط. خسرت الدولة العثمانية وانهزم الاتحاديون وهربوا من السلطة، سيطر الحلفاء على العاصمة اسطنبول وعينوا حكومة موالية لهم تنفذ أجنداتهم، وأيضا السلطان كان سلطانا ضعيفا وقد توفي فيما بعد به، وتولى سلطان آخر وسلطان وحيد الدين آخر السلاطين العثمانيين. نتيجة هذا الاحتلال ظهرت بوادر مقاومة داخل الأناضول للحكم الأجنبي للإنجليز، سيطرة الإنجليز، وبدأت من عام 1919، قادها فيما بعد أحد كبار ضباط العسكر من الجيش العثماني وهو مصطفى كمال أتاتورك، الذي بدأ بمعارك التحرير في الأناضول ضد اليونانيين اللي كانوا قد احتلوا جبهة أزمير، ضد الفرنسيين في جنوب الأناضول في بلاد الشام، وضد البريطانيين وضد الأرمن وضد روسيا. تمكن من تحقيق انتصارات كبيرة وبالشعارات القومية والوطنية، حتى عام 1922 فرض على الحلفاء القبول به كقائد سياسي وعسكري مفاوض، وتم تشكيل جبهات سياسية وعسكرية ومؤتمرات عديدة لتمثيل الشعب التركي، حتى كان عام 1923 عندما تم إلغاء السلطنة. طبعا هناك تفاصيل كثيرة تتعلق بكيفية إلغاء السلطنة ووقوف مصطفى كمال أتاتورك ضد السلطان العثماني وضد الاتجاه الموجود في اسطنبول الذي كان تحت سلطة الحلفاء، سلطة بريطانيا وفرنسا، وهو كان يمثل أكثرية الرأي الشعب التركي، وفي النهاية أعلن في أنقرة كعاصمة، وتم إلغاء اسطنبول كعاصمة، وتم إلغاء السلطنة كمنصب سلطان عام 1923، لكن أبقى منصب الخلافة خليفة المسلمين، لأن هذه ترتبط بمشاعر المسلمين، لا يريد أن يؤلب عليه حتى المسلمين الأتراك، إلى ما بعد سنة تقريبا عام 1924 ألغيت منصب الخلافة. وكانت ردة فعل مصطفى كمال أتاتورك ومناصروه وأتباعه والقادة أن الدولة العثمانية بكل تفاصيلها منذ نشأتها حتى نهايتها بها سبب تأخر الأتراك ونظامهم، أن ارتباطهم بقيم والمبادئ الدينية وبسلطة الخلافة وبالسلطنة الآن انتهى كل شيء، فبدأت مرحلة جديدة في تركيا قائمة على العلمانية التركية الحديثة وإلغاء كل ما له علاقة بالدولة العثمانية من مؤسسات، من أفكار، من تطورات. فأصبحت الأفكار الأتاتوركية، المبادئ الأتاتوركية التي تحكم تركيا الحديثة، وتم إلغاء كل ما يتعلق بالطرق الصوفية، يتعلق بالمؤسسات الدينية، منع الحج، منع الأذان، تبديل الحروف العربية اللي كانت تستخدم باللغة التركية بحروف لاتينية، بقضايا الحجاب، بقضايا عديدة. بهكذا حاول مصطفى كمال قطع كل ما له صلة بالدولة العثمانية. استمر ذلك من عام 1923 إلى 1938 فترة حكمه، فكانت الدولة العثمانية بذلك قد اختفت نهائيا بمؤسساتها بقيمها من خلال فيها. طبعا هذه كانت صدمة كبيرة للعالم الإسلامي اللي كان يرون بأنها دولة خلافة طويلة الأمد ودولة خلافة لها مكانتها بين المسلمين، والتأييد كان يأتيها من حتى من خارج المناطق التي تسيطر عليها، لأن هذه الدولة انتهت. لكن بقيت القضية، قضية الخلافة، وقضية كمشروع إسلامي يطرحه بعض المفكرين، بعض التيارات الإسلامية، إلى الآن القضية مستمرة بهذا الملف. بذلك انتهت الدولة العثمانية سياسيا في بشكل رسمي عام 1923، ودينيا عام 1924، وبذلك أزل الستار عن أطول دولة إسلامية، الخلافة العثمانية، عمرا من حيث الزمن، إطار الزمني، ومكانا من حيث المساحة التي شغلتها في مناطق واسعة كما أشرنا إليها في أوروبا وآسيا وأفريقيا. أنا شارفنا على النهاية، وهذه طبعا فيها تفاصيل كثيرة ممكن للباحثين أو المهتمين أن يرجعوا إليها. البعض تساءل عن المصادر التاريخية ممكن استفاد منها، طبعا هناك عشرات إن لم تكن مئات المصادر التي تناولت هذا التاريخ، تاريخ الدولة العثمانية، ممكن إشارة إليها بشكل سريع وعجالة، وممكن أن تزويدكم بمصادر كثيرة وهي موجودة متوفرة في متناول اليد على شبكات الإنترنت. هناك كتابات عامة تخص تاريخ الدولة من البداية حتى النهاية، مثل كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية محمد فريد بيك المحامي، كتاب تاريخ الدولة العثمانية علي سلطان، تاريخ الدولة العثمانية علي حسون، وهناك كتابات تخص سلاطين معينين، وأيضا هناك كتابات عن نشأة الدولة أشرنا سابقا، وأيضا كتابات تتعلق ببعض الإجراءات أو القوانين أو المؤسسات كالإنكشارية وكعن الجوانب الاقتصادية. هناك كتاب مهم جدا لهاملتون جيب وهارولد لام تحدث عن المجتمع الإسلامي والغرب، تناول الدولة العثمانية في جزئين عن مجموعة التنظيمات العثمانية. هناك كتاب الدستور العثماني نوفل نعمة الله نوفل، هناك كتاب عن السلطان عبد الحميد الثاني موفق بن المرجع والجامعة الإسلامية، هناك كتاب عن السلطان محمود الثاني عبد اللطيف البحراني، وكتب عديدة، كتاب عبد العزيز شناوي الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، كتاب عن أصول التاريخ العثماني أحمد عبد الرحيم المصطفى، وممكن أيضا كتابات كثيرة جدا يعني عربية تركية أجنبية أيضا درست على مراحل عديدة، يعني دولة كبيرة جدا لا يمكن اختزالها بدراسة أو دراستين، وما زالت هناك دراسات. يعني في الأمس القريب كان هناك تواصل معي من قبل أحد الباحثين الآن يدرس جوانب معينة، فيطلبون بعض المصادر الوثائق، طبعا هذه متوفرة أيضا، ممكن أنه الباحثين يهتمون أيضا خاصة اللي لديهم مشاريع في مجال دراسة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، ممكن أن يأخذ جوانب. فالباحث هذا يدرس الآن عن ما يتعلق بالطرق الصوفية في العراق في تلك المرحلة، أو يدرس عن منصب الأشراف، وأيضا اللي كانت تعين أو يعينون من قبل الدولة العثمانية وكيف تطورت، أيضا ممكن دراسة قضايا الأرض والضرائب درست في بعض المناطق، مناطق أخرى تحتاج إلى مزيد من الدراسة، دراسة المجتمع العثماني، الملل، نظام الملل اللي كان يتبعه العثمانيين، والعثمانيين يعني علاقتهم مع المجتمع قبل 1908 يختلف عن بعد 1908، لم يكن لديهم نظرة قومية، وإنما كانوا يعتبرون كل هؤلاء منظومة رعاية الدولة، بعد 1908 اختلفت، أصبحوا ينظرون نظرة قومية متطرفة إلى بقية المجتمعات التي يحكمونها. نظرتهم أيضا علاقتهم مع الطوائف الدينية الأخرى ممكن تمثل مجموعة من الدراسات الهامة، وهذه قسم منها متوفرة وقسم تحتاج إلى مزيد من التعمق. أنا أشكركم شكرا جزيلا. الآن نفتح باب بعض الاستفسارات أو المناقشات ممكن الإشارة إليها. سؤال من أهم، هل يمكن القول أن الحركة الأخيرة، عفوا بس نشوف الملاحظات، هذا السؤال، أن الحركة الأخيرة مع باشا خصوصا مع في الدولة العثمانية شبيهة بالحركة الاستعمارية باعتبار توجههم نحو دولة مسلمة وتقلصهم مقارنة بحركة الفتح التي كانت من قبل؟ هي بالتأكيد أنه في هذه المرحلة، مرحلة القرن التاسع عشر، مرحلة التسابق الاستعماري للسيطرة على المناطق العالم الإسلامي، فالبريطانيين سيطروا على عدن، سيطروا على مصر، سيطروا على الخليج، الفرنسيين سيطروا على الجزائر، تونس 1881، فكان هناك سيطرات عديدة، يعني تسابق استعماري حتى نهاية العهد الدولة العثمانية، حتى مثل ما أشرنا أن اتفاق ساكس-بيكو كان يشير إلى التقاسم الاستعماري لهذه المناطق. التساؤل، إذا أمكن المصادر الصحيحة للوقائع التاريخية بعد غزو المغول لعصرنا الحالي. إن شاء الله تعالى هنالك كتاب لدي طبع قبل أيام قليلة، تم إعلان عنه في بيت الحكمة التابع لمجلس الوزراء، يتناول تاريخ العراق من غزو المغول إلى عصرنا الحالي. هناك كتب أيضا يتناول مناطق أخرى في الدولة العثمانية. لا يمكن القول بأن هناك مصادر صحيحة ومصادر غير صحيحة. التاريخ لا توجد فيه حقائق ثابتة، هناك حقائق نسبية، فالباحث أو القارئ المتحصف الجيد يستطيع أن يميز بعض الأمور أو يرى أن هذا المؤلف هل منحاز أم غير منحاز. فالمصادر متنوعة تعبر عن وجهة نظر باحثين، خلفياتهم التاريخية، خلفياتهم الثقافية، لكن هناك مصادر كثيرة لا يمكن حصرها في ما يتعلق بعصر هذا العصر الطويل جدا. أسباب، سؤال، أسباب الصراع العثماني المصري، وهل لهذا جذر التاريخ انعكاس لواقع اليوم مع تنافس تركيا مع المصري والسعودي؟ يعني هو بالتأكيد هو نوع، يعني هذا جزء من صراع التوسع، الرغبة في مد النفوذ وأحلام قيام الدولة. محمد علي باشا كان لديه رغبة في أن تكون لديه دولة مترامية الأطراف تشمل مصر وبلاد الشام والسودان والمغرب العربي والعراق أيضا. يعني اتصل إبراهيم باشا حتى بشخصيات باتجاهات عشائرية، قيادات في الموصل في بغداد، من أجل ضم مناطق العراق إلى حكم المصري عندما كان في بلاد الشام. فهو نوع من التوسع للسيطرة وحكم هذه البلاد، بالمقابل الدولة العثمانية لا ترغب في ذلك. وما يحدث الآن أيضا يعني هو تنافس على المصالح، على النفوذ، على التدخل. ما يحدث تركيا ومصر والسعودية ودول الخليج وقضايا سوريا وهذا بها أكيد لا علاقة بهذا الجانب، يعني الجانب السياسي بالدرجة الأساس هو اللي يضغى لعلاقات أو عامل النفوذ والمصالح الحكومية، مما يؤسف له طبعا أن يكون حال العالم الإسلامي أو الاختلاف والصراع بين المسلمين بين الدول الإسلامية بين الحكام أكثر ما هو صراع مع من هم يمثلون ربما خطر على جميع يعني بها من الدول الأوروبية وغيرها بها أو إسرائيل أو غير ذلك. المحاضرات مكتوبة إن شاء الله تعالى، يعني هي ممكن أن تمثل بها مشروع إن شاء الله لكم لأن تكون محاضرات مطبوعة ومكتوبة عن بها، لكن ليس من السهولة أن تغطية بها، بالتأكيد ستكون محاضرات مختصرة جدا لأن هي ثلاث محاضرات، لا يمكن يعني مهما اختصرنا فيها لكم تغطية هذه الفترة الطويلة جدا. شكرا جزيلا لكم. إلى أي مدى مشاركة الطرق الصوفية قوة الدولة العثمانية وكذلك في ركودها؟ نعم، الطرق الصوفية كانوا يسموه بالدراويش، هؤلاء شاركوا في الحروب الأولى للدولة العثمانية في قيام الدولة العثمانية، كان كثير من المتطوعين يذهبون عن طريق هذه الطرق للقتال في جبهات باعتبار هذا جهاد في الثغور، أو وأيضا كانوا تحت رعاية الدولة العثمانية ليعتبرون هذه الطرق الصوفية وسيلة للدفاع أو للمحافظة على سمعة السلاطين والحكام، واستمرت هذه القضية الطرق الصوفية حتى نهاية الدولة العثمانية، كانت بالرغم أنه هي الصوفية لا تتدخل في السياسة لكن تحت رعاية الدولة العثمانية، كانت تحت رعاية السلاطين موجودين. نعم، ما هو المذهب المعتمد بشكل رسمي في الدولة العثمانية؟ المذهب الرسمي هو المذهب الحنفي، يعني هذه أيضا إشكالية بالنسبة للدولة العثمانية، يعني واجهت في القرن التاسع عشر ربما لم نشير إليها أنه حاولت حتى بالقضاء بالمحاكم حتى الشرعية أن تطبق القضاء والحكم الشرعي وفق هذا المذهب، حتى في المناطق المغرب العربي الذين يدينون بالمذهب المالكي، يعني الشيخ غوم المحمودي قام ثورة في طرابلس الغرب في منطقة الجبل الغربي طيلة 20 سنة، كان واحد من أسبابه أنهم القضاة المعينين هم وفق المذهب الحنفي أو يحكمون وفق هذا القضاء ولا يحكمون وفق المذهب السائد في لدى المجتمع آنذاك المذهب المالكي. أيضا في العراق لم يسمحوا بمذاهب أخرى قانونا، يعني من حيث اعترفوا بالمذاهب لكن كقانونا في المحاكم الشرعية كانوا وفق المذهب الحنفي، بل لم يعترفوا بالمذهب الجعفري نهائيا كمذهب خامس أو مثل ما أشرنا سابقا. شكرا جزيلا أيضا لبعض المشاعر الأخوان. إن شاء الله تعالى الآن الأذان ونهاية المحاضرة، أنا أتمنى لكم كل الموفقية والنجاح في التواصل معنا إن شاء الله ومع المركز، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في فرصة أخرى لمحاضرات أخرى في جانب التاريخ الإسلامي. أنا أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.